بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فجعلوا الحكم نفس الخطة. هذا تعريف أكثر الأصوليين، جعلوا الحكم نفس الخطاب. أقيموا الصلاة هذا حكم، لا تقربوا الزنا هذا حكم، إذا حللتم فاصطادوا هذا حكم، أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا حكم. فجعلوا الحكم نفس الخطاب، لكن الفقهاء جعلوا الحكم ما يقتضيه الخطاب، ما يقتضيه الخطاب، فجعلوا الحكم الوجوب المأخوذ من هذا الأمر في قوله جل وعلا أقيم الصلاة. وجعلوا الحكم تحريم الزنا المأخوذ من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولعل هذا أقرب. والمراد بخطاب الله ما هو أعم مما جاء في القرآن فقط، بحيث يشمل ما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فخطاب الله سواء كان في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كله خطاب من الله، والذي يجيء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولا ينبه على أنه خلاف مراد الله عز وجل هو خطاب الله عز وجل. أما اجتهاده عليه الصلاة والسلام وله أن يجتهد، فإن وافق ما عند الله عز وجل وهذا هو الكثير الغالب فهو من عند الله حقيقي، وإن أخطأ عليه الصلاة والسلام في اجتهاده نبه على خطائه في ارتكابه خلاف الأولى، كما جاء في قصة الأسرى أسرى بدر. المقصود أن ما يجيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله حقيقة. والمراد بأفعال المكلفين ما يشمل الأفعال بجميع الجوارح، الأفعال القلوب وأفعال اللسان، أقوال اللسان والبدن، طلبا سواء كان الطلب لفعل الشيء أو الطلب للكف عن الشيء. وطلب الفعل يشمل الطلب الجازم وما يعرف بالواجب، ويشمل الطلب من غير جزم فيشمل المندوب، وطلب الكف يشمل ما كان بجزم مع جزم فيدخل فيه المحظور، وما كان من غير جزم فيدخل فيه المكروه، أو تخييرا من غير طلب لا فعل ولا كف وغير مطلوب أصلا، المكلف مخير في بين فعله وعدم فعله وهذا هو المباح، أو وضعا فيدخل في ذلك الحكم الوضعي. ما جاء من قوله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا هذا هو ما يعرف بالحكم التكليفي، أو وضعا يشمل الحكم الوضعي، والوضع يشمل ما ستأتي الإشارة إليه من الصحيح والفاسد وغيرهم. إذا عرفنا هذا فالأحكام عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأخرى وضعية. والأحكام التكليفية، والأصل في التكليف أنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة هذا الأصل فيه. ولا شك أن الشرع فيه تكاليف وفيه ما يشق على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره، هذا هو السبب في تسمية الأحكام بالتكليف، لأن الجنة حفت بالمكاره. ولا يمنع أن يكون هذا التكليف يكون في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يكون تلذذ بالطاعة، يعالج الإنسان نفسه على هذه التكاليف حتى تصير ديدنا لها فتتلذذ بها، وهذا معروف عند المسلمين قديما وحديثا، كثير من الناس يتلذذ بالطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، وحال أو لسان حال كثير من المسلمين يقول: أرحنا من إيش؟ من الصلاة. لا شك أن الصلاة تكليف على خلاف ما تفعله الناس، لكن إذا اعتاد الإنسان وتعلق قلبه بها حدث ولا حرج من اللذة وانشراح الصدر في الصلاة. وجاهد السلف، بل كثير من الناس في القديم والحديث جاهدوا أنفسهم من أجل قيام الليل، جاهدوا مدة ثم صار من شأنهم وديدنهم فتلذذوا به. وهكذا غير الصلاة من العبادات، الصيام في الهواجر من أشق الأمور على النفس، الصيام في الهواجر، لكنه من ألذ الأشياء عند من عود نفسه عليه، صار شأن له وديدا له، والله المستعان. وقل مثل ذلك في سائر العبادات كتلاوة القرآن، تلذذ بمناجاة الله عز وجل والخلوة به، والله المستعان. وهذا محروم منه كثير من الناس، والسبب انشغالهم بهذه الدنيا، والله المستعان. فالأحكام التكليفية خمسة استوعبها المؤلف فذكرها كلها: واجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وطريق الحصر في الخمسة الاستقراء. الاستقراء لأن الطلب إما أن يكون طلبا للفعل أو الكف عنه أو بالتخيير، فالأول إن كان جازما على ما تقدم فهو الواجب، وإن كان من غير جزم فهو المندوب، وإن كان والثاني طلب الكف إن كان مع جزم فهو المحظور، وإن كان من غير جزم فهو المندوب، وإن كان الثالث الذي هو التخيير هو الإباحة. فالإباحة حكم شرعي لأنها بخطاب من الله عز وجل، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، منهم من يقول إن ذكر الإباحة وإدراجها ضمن الأحكام من باب تفنيم القسمة، إذ ليست فيها حكم وليست بتكليف وليس فيها كلف ولا مشقة. والذي يقول إنها من التكليف وأدرجها في الأحكام التكليفية قال إنها جاءت بخطاب من الله، وخطاب الله هو الحكم. والأحكام الوضعية، والمراد بالحكم الوضعي خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. والأحكام الوضعية كثيرة، السبب والعلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. وأما المؤلف فاقتصر منها على اثنين، وساقها مساقا واحدا مع أحكام التكليف اختصارا، اختصارا لأن الكتاب ألف للمبتدئين وهم لا يستوعبون ذكر جميع الأقسام. وأنتم تلاحظون أن الكتب التي تؤلف بالتدريج، ولنأخذ على سبيل المثال مؤلفات الموفق ابن قدامة في الفقه العمدة المقنع الكافي المغني، فللمبتدئين العمدة وللطبقة الذين يلونهم من المتوسطين المقنع وللطبقة الثالثة الكافي وللمنتهين المغني. وطريقتهم في التأليف أنهم يقتصرون على ما يحتاج إليه المبتدئ، ثم الطبقة الذين يلونهم يذكرون ما ذكروه للمبتدئين ويزيدون عليه مما يحتاجه المتوسطون. فهل المقنع مجرد من الأحكام الموجودة في العمدة؟ لا. وهل الكافي مجرد عما اشتمل عليه المقنع؟ لا، موجود فيه كل ما ذكر في هذه الكتب. والتكرار عند أهل العلم مقصود، ولذا يعمد بعض الناس إلى ذكر زوائد الكافي على المقنع مثلا، أو ذكر زوائد المقنع على العمدة. هذه طريقة ما غابت عن بال أهل العلم حينما ألفوا هذه الكتب، لما يستفيد الطالب من هذا التكرار، يستفيد الطالب من هذا التكرار. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. ثم شرع رحمه الله تعالى في تعريف هذه الأحكام التي سردها، عرفها بلوازمها على طريقة اللف والنشر المرتب. لو نظرنا في كلام المؤلف: الواجب، المندوب، المباح، المحظور، المكروه، الصحيح، الفاسد. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه الصحيح والباطل على نفس ترتيب اللف، نشرها بعد أن لفها. واللف والنشر أسلوب عند أهل العلم، يذكرون الأقسام على سبيل الإجمال ثم يفصلونها، وهو موجود في نصوص الكتاب والسنة أيضا. اللف والنشر تذكر الأمور إجمالا ثم بعد ذلك تفصل، فإن كان ترتيب التفصيل على نفس ترتيب الإجمال سمي اللف والنشر المرتب، وإن كان ترتيب التفصيل يختلف عن ترتيب الإجمال سمي اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب. وكل من اللف والنشر المرتب والمشوش جاء في أفصح الكلام، جاء في أفصح الكلام. ففي مثل قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم، هذا لف ونشر لكنه مشوش غير مرتب، لأنه بدأ باللف بالذين ابيضت وجوههم وثنى بالذين اسودت وجوههم، لكنه في النشر بدأ بالذين اسودت وجوههم وثم ثنى بالذين ابيضت وجوههم. والفائدة البلاغية اعتنى بها المفسرون في تقديم الذين اسودت وجوههم على الذين ابيضت وجوههم، فتراجع في مظانها. وفي سورة هود فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا، لف ونشر إيش مرتب. هنا ذكر سرد الأحكام التكليفية واستوعبها لشدة حاجة المبتدئ إليها، واقتصر من الأحكام الوضعية على قسمين وسردها وساقها مع الأحكام التكليفية مساقا واحدا، ولا اعتراض عليه في ذلك، فالكل أحكام، فالكل أحكام. لو أردت أن تذكر أسماء أشخاص تسردهم تفهرس كتاب، تفهرس كتاب، تقول أسماء الرواة مثلا أو أسماء الأعلام، فإما أن تفرد الرجال ثم تتبعهم بالنساء وهذه طريقة، أو تخلط الجميع وترتب على الحروف هذه أيضا طريقة، فكل من الطريقتين معروف ومعمول بهم، لأن الجميع يشمله الحكم، هذا حكم وهذا حكم. نعم، إما يزد التكليفية عن الوضعية بعنوان مستقل هذا أدق، لكن إن سردتها بساقا واحدا فلا بأس، وهذا وهذا كله معمول به. ثم أخذ يعرف هذه الأحكام فقال الواجب، فالواجب الفاء هذه يسمونها ها، فالواجب نعم، تعرف معاني الحروف؟ ما في فاء يقال التفريعية؟ نعم، لا، فالواجب أن أقصد الفاء، الفاء هذه إيش؟ أنا أقول تفريعية أو فصيحة، أو ما تعرفون الفرق؟ وجاء سؤال أو طلب يقول لا تفصلون في المسائل النحوية، والله المستعان. أخوان العلوم مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، لا ينفك بعضها عن بعض، ولذا الذين يطالبون بفصل أصول الفقه عن علوم الحديث يطالبون بأمر غير سائر، ويأتينا أن السنة مبحث مهم من مباحث أصول الفقه، ومباحث علوم السنة لا تستغني عن مباحث أصول الفقه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة هو الساقط، كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا سقطت على الأرض بعد نحرها، لأن الأصل أن الإبل تنحر قائمة، فإذا نحرت وهي قائمة ثم سقطت فكلوا منها. اصطلاحا عرفه المؤلف رحمة الله عليه بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يثاب المكلف على فعله إذا فعله على جهة الامتثال واستحضار التعبد لله عز وجل به. من يفعل الواجب وهو غافل عن التعبد به أو لا يعرف أنه واجب، هل يثاب عليه؟ يفعل الواجب لكن على سبيل التقليد، رأى الناس يفعلون ففعل، لا على أنه على جهة التعبد لله عز وجل، بل إنما الأعمال بالنيات، إذا ما نوى التعبد لله عز وجل بهذا الفعل فلا ثواب له. ويعاقب على تركه، أي يستحق العقاب تاركه، وإلا فهو عاص وحكم العصاة معروف، الذين لم تبلغ معصيتهم إلى درجة الشرك هم تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتارك الواجب معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. وهذا التعريف للواجب باللازم والأثر المترتب عليه، وأما حقيقته وماهيته فهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم، ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم. واختار الطوفي في تعريفه أنه ما ذم تاركه مطلقا يذم تاركه، فيخرج بذلك جميع الأحكام، يخرج المندوب أنه لا يذم تاركه، ويخرج بذلك المحظور والمكروه لأنه يمدح تاركه على ما سيأتي. والواجب مرادف للفرض عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. فزكاة الفطر الثابتة بقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض ولا واجب عند الحنفية؟ نعم واجب، والصحابي يقول فرض لأنها ثبتت بدليل الظن عندهم. وصلاة العيد عندهم واجبة لأنها ثبتت بدليل ظني، دليل ظني، فصل لربك وانحر. دليل ظني ولا قطعي؟ نعم هم عندهم صلاة العيد واجبة وليست بفرض لأنها ثبتت بدليل ظني، وقوله تعالى فصل لربك وانحر. ها نعم ظني الدلالة، ظني الدلالة وإن كان قطعي الثبوت. والواجب له تقاسيم باعتبارات، منه تقسيم باعتبار الفعل نفسه، فالفعل منه المعين وهو الذي لا يقوم غيره مقام كالصلاة والزكاة والصوم، ومنه المبهم من غير تعيين كخصال الكفارة. وقسمه أهل العلم باعتبار الوقت ساعة وضيقا إلى موسع ومضيق، فالموسع الذي لا يتسع وقته، الذي يتسع وقته لغيره فيزيد على فعله كأوقات الصلوات، والمضيق ما لا يتسع وقته إلى فعل غيره كشهر رمضان. وقسم أيضا باعتبار الفاعل إلى قسمين عيني وكفائي، فالعين ما يلزم كل مكلف بعينه ونفسه بحيث لا ينوب غيره مقام ولا يقوم غيره مقامه، والكفائي ما يسقط بفعل البعض فينوب بعض الناس عن بعض بفعله. واجب على الأعيان وواجب على الكفاية، فالذي يلزم به الناس كلهم مكلفون إذا توفرت الشروط يلزم به، هذا يسمى واجب على الأعيان. الصلوات هل يصلي أحد عن أحد؟ هل تسقط بفعل البعض؟ لكن هناك ما يسمى بالواجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأيهما أفضل؟ جماهير أهل العلم على أن الواجب العيني أفضل من واجب الكفاية، والمؤلف يرى أن واجب على الكفاية أفضل من واجب العيني، والتفصيل في هذه المسألة يطول. من الواجبات ما هو محدد عين له الشارع مقدارا كالصلوات المفروضة، ومنه ما هو غير محدد يجب لكنه من غير تحديد تحدده الحاجة، كإنقاذ الغرقى وإغاثة الملهوفين، هذا واجب، لكن هل له حد محدد؟ أنقذت اليوم غريق، رأيت غريقا من الغد تقول يكفي أنا أنقذت أمس واحد؟ نعم، لا، ليس له حد محدد، هذا مربوط بسببه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. ثم قال رحمه الله: والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب، والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى فعل أو الدعاء إلى الأمر المهم، وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بلازمه كسابقه، بلازمه ولا أثر مترتب عليه، قال: ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويأتي فيه ما ذكر في الواجب من أن الثواب معلق بقصد الامتثال، لأن الأعمال بالنيات، قصد الامتثال ونية التعبد لله عز وجل. وعرف المندوب باعتبار حقيقته بأنه مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل أو ما طلب فعله لا على سبيل الجزم، ما طلب فعله لا على سبيل الجزم، وهو مرادف للسنة والمستحب وهو مأمور به خلافا لبعضهم. المندوب مأمور به خلافا لبعضهم ممن قال: لو كان مأمورا به لعصى تاركه، إذ المعصية مخالفة الأمر، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا تهديد لمخالفي الأمر، فدل على أن مخالف المندوب حيث لم يدخل في هذا الوعيد أنه ليس بأمر ولا مأمور به. وفي الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أنه مندوب إجماعا. إذن المندوب ليس بمأمور به، هذا ما قاله بعضهم، والصواب أنه مأمور به، وهو قول عامة أهل العلم. والمقصود بالأمر في الآية وفي الحديث أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب، أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب، فأمر الاستحباب أمر لكنه لم يتوعد على تركه. وهذا يدل على أن الأمر في الأصل الوجوب، أن الأمر في الأصل للوجوب ولا يصرف عنه إلا بصارف بدليل شرعي. يقول الناظم: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح في اللغة الموسع فيه يسمى طلق، يعني مطلق من غير تقييد، لا بأمر إيجاد ولا بأمر ترك وكسر، فهو مأذون فيه. وتعريفه عند المؤلف كسابقيه بلازمه: ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. وحقيقته وماهيته ما خير المكلف بين فعله وتركه لذاته، ما خير المكلف بين فعله وتركه لذاته. فلم يقصد الشارع أن يفعله المكلف، ولم يقصد أن يكف عنه لذاته لا باعتبار آخر، لأنه قد يكون الفعل هذا في الأصل مباح، مباح لكنه لذاته، أما إذا نظرنا إليه باعتبار آخر فقد يكون حراما وقد يكون واجبا. يكون واجب متى؟ إذا لم يتم الواجب إلا به، ويكون حراما إذا شغل عن واجب أو أدى إلى ارتكاب محظور. فالمباح من حيث هو مباح لذاته لم يطلب فعله ولا تركه، فهو مخير فيه، المكلف مخير فيه، لكن إن أدى الواجب إلى ترك إن أدى المباح إلى ترك واجب أو ارتكاب محظور صار محظورا، لكن لا لذاته وإنما لأمر عارف. إذا توقف فعل الواجب على هذا المباح صار واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. عرفنا أن المباح من أهل العلم قال إنما ذكر في الأحكام التكليفية من باب تتميم القسمة، من باب تتميم القسمة، فالقسمة خماسية، إما طلب فعل أو طلب كف أو تخيير، لا طلب فعل ولا طلب كف، مخير المكلف، تتميم للقسمة العقلية. وعلى هذا ليس من الأحكام التكليفية، ومنهم من يقول أنه من الأحكام التكليفية. ما الذي يدريك أن هذا مباح إلا لخطاب الشرع؟ وأهل العلم يختلفون في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وفي حكمها ما سكت الشرع عنه. وعلى هذا، هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ من أهل العلم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. هناك فرق بين الجملتين، فرق ولا ما فيه؟ نعم في فرق، فرق كبير، فرق كبير. الحلال ما أحله الله، وبعضهم يقول الحرام ما حرمه الله. إذا كنت في مكان ما ووجدت شيئا نبات أو حيوان وليس عندك فيه نص يدلك على جواز أكله ولا على منع منه، تأكل ولا ما تأكل؟ نعم. إذا قلنا الحرام ما حرمه الله، نعم تأكل، تأكل، نعم على هذا تأكل، لما أنك في نص يدل على تحريمه. وإذا قلنا الحلال ما أحله الله ليس عندك نص يدل على حله، إذن قف لا تأكل. هناك فرق كبير بين العبارتين، والذي يسمعهما في بادئ الأمر يقول صح حرم ما حرمه الله، حرم الله ايش صيف؟ نعم. فعلى سبيل المثال بعض الناس فصار عنده مرض أو نقص في بعض الأمور في جسده، قيل له تأكل من لحم الصقنقور، معروف لما هو معروف؟ نعم، هو موجود عند العطارين على كل حال، مجفف وموجود عنده. وبعض الناس يخرج إلى البر وفي الرمال يصطاده ويأكل. هذا جاري على قاعدة إيش؟ الحرام ما حرمه الله، لكن الذي يمنعه جاري على قاعدة الحلال ما أحله الله. نعم، وصفلك مثل هذه الدويبة، وصفلك علاج، تحتاج إلى دليل لتأكل هذه الدويبة. الورع بابه معروف، كل إنسان يتورع ولا يدخل في جوفه إلا ما يطمئن إليه ويجزم بحله هذا شيء، لكن أيضا منع الناس من غير دليل يحتاج إلى دليل. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. على كل حال، هذه المسألة تحتاج إلى بسط وتمثيل وتنظير وذكر أقوال أهل العلم، والمقام لا يحتملها، لكن هذا يورث عندكم بحث أصل المسألة إن شاء الله تعالى. والمحظور هو القسم الرابع، ما يساب على تركه ويعاقب على فعله. والمحظور اسم مفعول من الحظر وهو المنع، قل تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، عرفه المؤلف كسوابقه بلازمه، فقال ما يساب على تركه ويعاقب على فعله، والمقصود أنه يستحق العقاب لا أنه يجزم لعقابه كما مضى في تعريف الواجب. ففاعل المحظور معرض نفسه لعقاب الله عز وجل المرتب على فعل هذا المحظور، وإن كان في الأصل تحت المشيئة إذا لم يكن تركه أو يكون ما تركه مكفر أو يكون من الأمور المتفق عليها وتركها جاحدا لها. وحقيقته ما طلب الشارع تركه طلبا جازما خرج بطلب الترك الواجب والمندوب والمباح، وخرج بالجازم المكروه، والمحظور ضد الواجب. ضد الواجب ضد ولا نقيض؟ ضد ولا نقيض؟ لماذا؟ نعم صحيح صحيح، يجتمع لا يجتمع ولا نعم. هنا يمكن ارتفاع الواجب والمحظور، لا يمكن ان يجتمعا مع اتحاد الجهة، مع اتحاد الجهة لا يمكن أن يجتمع، لكن هل يمكن أن يرتفع ويحل محلهما شيء ثالث؟ يمكن ترتفع الحظر والوجوب وتحل الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب، الندب والاستحباب، فهما ضدان. قد يجتمع الواجب مع المحظور في عمل واحد باعتبارين، يعني مع انفكاك الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة وهما حرم من الواجبات لأمر عارض لا لذاته، فإذا انفكت الجهة يمكن أن يوصف الفعل بأنه واجب وفي الوقت نفسه محظور، ولذا يختلف أهل العلم في حكم الصلاة في الدار المنصوبة. والمعروف عند أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل مع التحريم، أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط وما لا تقوم إلا به فإنها تصح مع التحريم. لفرق بين أن يصلي شخص عليه عمامة حرير أو خاتم حرير أو ستر عورته بماء بسترة حرير أو ما أشبه ذلك أو سترة مغصوبة محرمة مع انفكاك الجهة. ويبالغ بعض الناس للانفكاك، كما أن من أهل العلم والمعروف عن الظاهرية أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد. ولو لم يعد العبادة لنفسها ولا إلى شرطها، الصلاة في المسجد المزخرف على هذا إذا قلنا كل نهي يقتضي الفساد، الصلاة في المسجد المزخرف المشيد المنهي عنه نعم فاسدة عند الظاهرية لوجود النهي، وهو نهي خارج عن العبادة، لكن كل نهي يقارن هذه العبادة ولو كان خارجا عنها فإنه يقتضي الفساد. وبالمقابل من يبالغ بانفكاك الجهة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما يقوله بعض الأشعرية من وجوب غض البصر من قبل الزاني عن المزني بها. نعم يجب عليه غض البصر، لأن هذا حر بخطاب وهذا حر بخطاب، ارتكب هذا لا يجوز له أن يرتكب هذا. هذه مبالغة في فك الجهات، إنما حرم النظر من أجل الوقوع في الفاحشة. لا شك أن الجهات قد تنفك وقد تتحد، فإذا اتحدت الجهة لم يصح العمل، وإذا انفكت الجهة قد يصح وقد لا يصح كما مثلنا. يطلق الحرام المرادف المحظور من حيث الحقيقة ضد الحلال، والحلال هو في الأصل المباح، الحلال المباح، فكيف يكون الحرام ضد الحلال؟ جاء في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، كيف جاء الحلال ضد الحرام؟ ونقول التحليل والتحريم لله عز وجل. احنا عرفنا أن الحرام في حده ضد الواجب، كما قلنا في الواجب أنه ضد الحرام. المقابلة هنا من حيث الحد والحقيقة ولا نعم نعم الحد والحقيقة نعم. طيب وكان ضد الحلال كيف؟ ايوه الحلال يعني اعم من ان يكون مخيرا في فعله او تركه، اعم من ذلك، فيشمل ما يفعله المكلف سواء كان مقتضى فعله مع جزم او من غير جزم او ماذون فيه. ثم قال رحمه الله تعالى في القسم الخامس والمكروه نعم، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، واسم مفعول من الكراهة وهو المبغض، وتعريفه عند المؤلف بلازمه كسوابقه، وحقيقته ما طلب الشارع تركه من غير جزم، وطلب الترك يخرج الواجب، طلب الترك يخرج الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب والمندوب مطلوب فعلهما، والمباح غير مطلوب لا فعله ولا ترك، مخير فيه. وقوله من غير جزم يخرج المحظور، وهذا مستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، هذا مستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، ويطلق المكروه ويراد به الحرام. ولذا يقسم أهل العلم الكراهة إلى قسمين: كراهة تنزيه وكراهة تحريم. وجاء في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر جملة من المحرمات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء في كلام السلف والأئمة ما يوافق ذلك، يطلق السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الكراهة، ويريدون بها كراهة التحريم. ولو قيل إن هذا هو الغالب في إطلاقهم الكراهة لما بعد، لأنهم يتورعون من إطلاق اللفظ الشديد. فالإمام أحمد كثيرا ما يقول: أكره كذا، لا يعجبني كذا، وإن كانت الأمور محرمة أكره المتعة، وهو يحرمها ويجزم تحريمها. ولذا يخطئ كثير من أتباع الأئمة في فهم نصوصهم، في فهم نصوصهم لمخالفتها لما جرى عليه الاصطلاح. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وبهذا تكون الأحكام التكليفية الخمسة قد انتهى الكلام عنها. وأما الحكم الوضعي هو داخل في الحد السابق للحكم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، هذا هو خطاب أو الحكم الوضعي. وما وضعه الشارع علامة ونصبه دلالة للمكلف، مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. مثال: الزكاة تجب في مال من اكتمل عليه النصاب، من اكتمل عنده النصاب تجب عليه الزكاة، فإن كان مكلفا فحكمه من باب التكليف، الحكم التكليفي يجب عليه، ووجوبها في مال غير المكلف في مال الصبي والمجنون حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السبب فليوجد المسبب، وجد المال فلتوجد الزكاة. هذا مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ظاهر ولا ما ظاهر؟ عندنا وجوب الزكاة في من اكتمل عنده النصاب، زيد من الناس مكلف، حر، بالغ، عاقل، عنده مبلغ من المال تجب عليه الزكاة. نقول: تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه مكلف، فالحكم حينئذ تكليفي، الوجوب من الأحكام التكليفية. وأما وجوبها في مال الصبي والمجنون فليس من باب الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأنه غير مكلف، إنما وجوبها من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السبب وجد المال فليوجد المسبب وهو الزكاة. والأحكام الوضعية كثيرة من السبب والعلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان، فالسبب ما جعله الشارع علامة على سبب على مسببه. أقول فالسبب ما جعله الشارع علامة على مسببه، وربط وجود السبب بوجوده وعدمه بعدمه، ويطلق أيضا بإزاء علة الحكم، والشرط ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم، والمانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، والرخصة ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلفين في حالات خاصة تقتضي ذلك التخفيف. وقيل في تعريفها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لكنها تثبت بأدلة. المعارض الراجح هو الدليل الآخر الذي اقتضى ذلك التخفيف لوجود سببه، والعزيمة ما شرعه الله عز وجل أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. وقيل ما ثبت على وفق دليل شرعي لعدم المعارض. عرف المؤلف الصحيح بقوله الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وهو في اللغة السليم من المرض والعيب، يقال زيد صحيح إذا كان سليما من المرض، والدينار والدرهم صحيح إذا سلم من العيب والتكسير والغش. فالصحيح من العبادات والمعاملات ما تعلق به النفوذ والاعتداد، وذلك بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والأركان وانتفت موانعه. والنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد كما هو معروف من فعل الشارع. وقيل في الصحيح ما ترتبت آثاره عليه وسقط به الطلب، تترتب آثاره عليه في العبادات، تترتب الآثار من ثواب الله عز وجل ويسقط به الطلب، بحيث لا يؤمر بالعبادة مرة أخرى. فالصلاة المكتملة بشروطها وأركانها وواجباتها الصحيحة، والباطل عرفه المؤلف بقوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، وذلك بأن لا يستجمع ما يعتبر في شرعا عبادة كان أو عقدا. وقيل ما لا يسقط به الطلب ولا تترتب آثاره عليه، البيع الصحيح المكتمل للشروط. اشترى زيد من عمرو سيارة، إذا كانت الشروط مكتملة والموانع منتفية والعقد صحيح، فالعقد صحيح، إذن تترتب الآثار على هذا العقد، فينتفع المشتري بالسلعة وينتفع البائع بالثمن، وهكذا. وأما إذا كان مختلا من بعض الشروط، اختلنا فيه بعض الشروط، فإنه لا تترتب آثاره عليه، وهو مرادف يعني الباطل للفاسد عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، الفاسد والباطل بمعنى واحد، إلا في مسائل يسيرة فرق بين الفاسد والباطل في المناسك وفي النكاح. يقول الناظم رحمه الله تعالى وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والفاسد الذي لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أعتقد والله أعلم أن هذا الدرس صعب ولا أستطيع أن أفهمه، فماذا أفعل؟ والعلم الأصل فيه أنه يحتاج إلى معاناة، فذلك لا يفهم من أول مرة، من المرة الثانية والثالثة وهكذا. الذي لا يفهم من خلال الكتاب يفهم من خلال كتاب آخر. فإذا لم تفهم المتون التي ألفها المتقدمون فارجع إلى المختصرات التي كتبها المتأخرون، لأنها كتبت بلغتك وهي توطئ وتسهل الطريق لك حتى تفهم كلام المتقدمين. وكتب المتقدمين لا غنى عنها لطالب العلم. وبالنسبة للفهم الناس يتفاوتون فيه، منهم سريع الفهم ومنهم البطيء في فهمه، فالبطيء في فهمه عليه أن يكرر، والسريع في فهمه عليه أن يتجاوز ما فهمه، والله المستعان. وعليك أن تلجأ بصدق وتنكسر بين يدي ربك أن يعينك على فهم العلم الشرعي والعمل به. هذا يريد التوضيح بشيء من الأمثلة، الأمثلة إن شاء الله يأتي وقتها. يقول إذا عامد يعني متعمد عامل ما هو مكروه في مذهب واحد حرام في مذهب آخر، فكيف يكون عمل الإنسان على هذين المذهبين؟ يعمل بالراجح عنده وما يدين الله به، إذا كان من أهل النظر، وإذا لم يكن من أهل النظر لأن كان عاميا أو في حكم العامي من المبتدئين فإنه تبرأ بذمته إذا قلد من جمع بين العلم والعمل والتقوى والورع، والله المستعان. وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. يقول هل إعفاء اللحية واجب أم فرض؟ هو واجب اتفاقا، وكونه فرض على قول الجمهور الواجب والفرض لا فرق بينهما. يقول اجتماع الواجب والمحظور في عمل واحد كالصلاة في المسجد المزخرف، هل الصلاة في المسجد المزخرف جائزة؟ على كل حال الجهة مفكة، والنهي عاد لأمر خارج عن الصلاة وعن شرطها، فالصلاة صحيحة. يقول ما معنى يعتد به ويتعلق به النفوذ؟ الذي جاء في تعريف الصحيح الذي يعتد به بمعنى أنه لا يؤمر بإعادته إذا كان عبادة، فتبرأ ذمته بفعله، وذلك إذا كان مستوفيا للشروط والأركان والواجبات. أما إذا اختل شرط من الشروط أو ركن من الأركان مع القدرة عليه فإنه حينئذ لا يعتد به ولا يعد صحيحا ولا تترتب آثاره عليه. ومثله في المعاملات، هذه عبارة مألوفة، إذا قيل تعتد بهذه الركعة أو لا تعتد بها أن أنها صحيحة مجزئة أو غير صحيحة. إذا كانت الكراهة عند السلف تعني التحريم، فهل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره الحديث على صلاة العشاء يفيد التحريم؟ الكراهة هنا للتنزيه، والصارف عن التحريم أولا الكراهة لفظ مشترك وليست نص في التحريم ولا في كراهة التنزيه، لفظ مشترك ليست مثل الأمر أو النهي، لو قال لا تتحدثوا عن صلاة العشاء، قلنا الأصل لله التحريم، ويصرفه عن التحريم كونه عليه الصلاة والسلام ثمر في بعض الليالي. وعلى كل حال السهر داء ابتلي به الناس، ابتلي به الناس، لكن إن كان على علم أو إصلاح بين الناس أو مدارسة خير أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو عبادة أو تأليف وما أشبه ذلك فهو خير إن شاء الله، لكنه خلاف الأصل. يقول: هل يلزم من قولهم الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله؟ إذا لم يكن هناك نص أن يكون الدخان حلالا حيث أنه لم يأتي نص على تحليله. أولا الجملتان ليستا بمتفقتين، بل هذه لها دلالة وتلك لها دلالة أخرى، وقال بهذه أقوام وقال بتلك أقوام. فالحرام ما حرمه الله يعني أن ما عداه حلال، ما لم ينص عليه فهو حلال. والذي يقول إن الحلال ما أحله الله فمعناه أن الذي لم ينص على حله فهو حرام. أما بالنسبة للدخان فجاءت النصوص التي تومئ إلى منعه، حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، والمعتمد عند أهل العلم من المحققين أنه حرام وهو ضار أيضا. يقول بعض أهل العلم: لا ثواب إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات بلا شك. يقول: فهل الإنفاق على الزوجة بدون استحضار النية يساب عليه الزوج أم لا؟ حتى ما يضعه في امرأته يساب عليه إذا قصد بذلك أن تستعين هذه المرأة في هذا الأكل على طاعة الله عز وجل وأن يسقط عنه ما أوجبه الله عليه. لا شك أن الثواب مثل هذا قدر زائد، قدر من الثواب زائد على مجرد ثواب وجوب النفقة، فيستحضر النية مع ذلك. إذا لم يستحضر النية فالوجوب سقط عنه، بمعنى أنه لا يؤمر أن ينفق عليها ثانية. إذا لم يستحضر النية الإنفاق صحيح، لكن يبقى أنه إذا استحضر النية كما إذا استحضر النية في أكله هو وشربه ونومه وجماعه وما أشبه ذلك فإنه يثاب على ذلك قدرا زائدا على مجرد الفعل. يقول: ما رأيكم في القول الذي يقول من قلد عالما لقي الله سالما؟ أقول: إذا كان لديه أهلية النظر في النصوص وعنده الآلة التي يستطيع بها الاستنباط من الكتاب والسنة فإنه لا يسوغ له التقليد، بل حرمه جمع غفير من أهل العلم. والمقلد عند عامة أهل العلم ليس من أهل العلم على ما سيأتي في الاجتهاد والتقليد إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للعام ومن في حكمه ممن ليست لديه أهلية النظر فإن فرضه التقليد، لكن من يقلد من تبرأ ذمته بتقليده؟ يقول: هل يجوز القول لعلي كرم الله وجهه؟ من حيث الأصل الدعاء لا شيء، لكن تخصيص علي رضي الله عنه بهذا الدعاء دون غيره من الصحابة لا شك أنه يشم منه رائحة الميل إلى علي رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين
مشهود له بالجنة وفضائله جمة رضي الله عنه وأرضاه، لكن الميل إليه وتفضيله على غيره بما في ذلك أبي بكر وعمر وعثمان هذا لا شك أنه تشيع، وإن لم يتعرض لسب الشيخين، أما إذا تعرض لسبهما فهو رفض، نسأل الله العافية. على كل حال، تخصيص علي رضي الله عنه بمثل هذه العبارة أو بمثل قول بعضهم عليه السلام كل هذا لا يليق ولا يسوغ، فالترضي عن الصحابة هو الجادة عند أهل العلم وهم على حد سواء، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بالصلاة والسلام فلا يقال له عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لكن العرف عند أهل العلم جرى على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقال عز وجل ولا يقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان عزيزا جليلا عز وجل، وإنما يقال صلى الله عليه وسلم. وبهذا يحصل الامتثال، امتثال الأمر الوارد في قوله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن زيد على ذلك فليقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الاقتصار على الآل فهو من عمل بعض المبتدع، وهذا مشبه لعمل بعض المبتدع، والاقتصار على الصحب دون الآل فيه مشابهة لمبتدعة آخرين، فإذا زيد على النبي عليه الصلاة والسلام فلتكن الزيادة للآل والصحب معا ولكل حقه. فالآن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتراف بحقهم وفضلهم، والصحابة فضلهم وصيانتهم وحفظهم وتبليغهم للدين معروف، فلا نشبه الروافض ولا نشبه النواصب، فإذا زدنا على ما نخرج به من العهدة فلتكن الزيادة للآل والصحب معا لنبتعد عن مشابهة المبتدعة الذين هم على طرفي نقيض. وما جاء في التشهد الصلاة الإبراهيمية هذا خاص بالصلاة، وأما خارج الصلاة فتبرأ الذمة ويخرج الإنسان من العهدة إذا قال صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بذلك. وأما الاقتصار على الصلاة دون السلام والعكس فقد نص النووي على كراهة ذلك، نص النووي على كراهة الاقتصار على الصلاة دون السلام أو العكس في مقدمة شرح مسلم، لكن خص ابن حجر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني طول عمره يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي، أما من كان يصلي أحيانا ويسلم أحيانا ويجمع بينهما أحيانا فهذا لا كراهة بالنسبة له. والاقتصار على الصلاة دون السلام موجود في كلام كثير من أهل العلم في مقدمة مسلم وفي كثير من كتب الشافعي رحمه الله، حتى النووي نفسه رحمه الله في بعض كتبه صلى ولم يسلم. هناك أسئلة عامة وفي قضايا كبرى تؤجل يسأل عنها الشيخ، يقول ما الفرق بين الدليل القطعي والدليل الظني؟ هذا سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. يقول هل ينصح من أراد الحفظ أن يحفظ النثر الورقات أو يحفظ النظم؟ النظم أثبت، ولذا يحرص كثير من العلم على تحفيظ طلابه النظم لأنه يثبت، أما النثر فهو ينسى. يقول هل هناك فرق بين المكروه وخلاف الأولى أم هما سواء؟ لا، هناك فرق، المكروه فيه مخالفة للدليل، المكروه فيه مخالفة للدليل الذي يدل على المنع لولا وجود الصارف، من التحريم إلى الكراهة. وخلاف الأولى هما هو في أمرين مباحين أحدهما أولى من الآخر، ففعل المفضول خلاف الأولى وفعل الفاضل هو الأولى. يقول: ما حجة من قال إن المباح ليس حكما تكليفيا؟ حجته أن الإباحة ليس فيها كلفة ولا مشقة، لأنها مردودة إلى اختيار المكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فمن هذه الحيثية ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف في الأمر المباح، إن شئت فعلته وإن شئت تركته لذاته لا لما يترتب عليه من آثار. هذا المباح إن حصل به إعانة على فعل واجب أو مستحب صار له حكم، وإن كان حصل من بسببه تفريط وتضييع للواجبات صار حراما وهكذا، لكنه في الأصل مباح وليس فيه تكليف، لأن ما يرد فيه اختيار المكلف ليس فيه تكليف. هذه وجهة نظر من يقول إن المباح ليس حكما تكليفيا وإنما ذكر من باب تتميم القسمة. أما من يقول أنه حكم تكليفي فيرى أن الحكم هو خطاب الله والإباحة حصلت من خطاب الله. هذا السؤال مفتوع. يقول الشيخ: نبئنا عن كتب المبتدئين لنحفظ ونكون من المتعلمين وننشر العلم في تلك الأراضي فنرضي رب العالمين فنكون من الفائزين. على كل حال، في كل علم من العلوم كتب للمبتدئين وأخرى للمتوسطين وثالثة ورابعة وهكذا، سلالم وجواد مطروقة عند أهل العلم تحتاج إلى شيء من الوقت. وقلنا بالنسبة لهذا العلم أن أولى ما يبدأ به مثل هذا الكتاب الذي هو الورقات، ثم بعد ذلك إذا أتقنه وضبطه سمع عليه ما سجل من أشرطة وقرأ الشروح والحواشي على هذا الكتاب، نعم، ينتقل إلى الكتب التي تلي مثل هذا الكتاب، إما مختصر التحرير أو مختصر الروضة، ثم بعد ذلك ينظر في المطولات عند الحاجة، عند الحاجة، ويعتني بمسودة آل تيمية والموافقات للشاطبي وإرشاد الفحول للشوكاني وغيرها من الكتب التي فيها تمتاز بشيء من التحقيق. الأسئلة كثيرة جدا والوقت نخشى أن يضيق على شرح الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. الفقه الذي تقدم تعريفه اصطلاحا أخص من العلم، لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، فهو أخص من العلم، والعلم أعم منه مطلقا، بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل فقه علم، وليس كل علم فقها، لأن العلم يطلق على جميع العلوم. الفقيه قالوا له عالم، وعالم يعني بالفقه. المفسر يقال له عالم لكن لا يقال له فقيه. المحدث يقال له عالم لكن إذا لم تكن له به دراية لا يقال له فقيه. النحوي عالم يعني بالنحو لكن لا يقال له فقيه، وهكذا. فالعلم أعم مطلقا من الفقه. وقد يرد الفقه ويراد به ما يراد في العلم الشرعي، كما في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فالمعنى هذا أن الذي يعرف المسائل والأحكام الشرعية بأدلتها ولا يعرف غير هذا النوع من العلوم يدخل في هذه الدعوة. لا يعرف إلا الأحكام، يعرف أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والمعاملات والجنايات، يعرف الفقه بجميع أبوابه، لكنه ليست له يد فيما يتعلق بالسنة أو بكتاب الله عز وجل، مما هو قدر زائد على ما يحتاجه الفقيه. هل يتصور النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه؟ المراد بالفقه هنا الفهم، والدين بجميع أبوابه، فيشمل جميع أبواب الدين التي منها معرفة العقائد والأحكام والتفسير والمغازي وغيرها. جميع أبواب الدين داخلة في الفقه المدعو به هنا أو المخبر عنه هنا. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. سمى بعض العلماء الاعتقاد الفقه الأكبر، وتسمية له مأخوذة من الفقه بالمعنى الأهم لا بمعناه الخاص. وفي قرة العين شرح الورقات يقول: وكذا بالمعنى اللغوي ما تقدم بالنظر إلى المعنى الاصطلاحي الفقه خاص من العلم. يقول: وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة وهي أعم، المعرفة وهي أعم. لا يمكن أن يفهم إلا وهو عارف، لكن يمكن أن يعرف وهو غير فاهم على كلامه هو. يقول: المعرفة أعم من الفقه الذي هو الفهم. فعلى هذا كل فاهم عارف، وليس كل عارف فاهما. وإن قلنا إن الفقه هو الفهم الدقيق للمسائل الخفية اتضح الأمر أكثر، صار الفقه في معناه اللغوي أخص. وتقع عالم وعلام وعليم، لكن لا يقال عارف، لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل. وعرفنا الجواب عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما، بل للفقه أخص. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، العلم المقصود به ما لا يحتمل النقيض، ما لا يحتمل النقيض، وهو اليقين. عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك حقيقة الإنسان بأنه كما يقول العلم حيوان ناطق، حيوان ناطق. فعندنا علم وعندنا جهل، وعندنا ظن وشك ووهم. فالعلم ما لا يحتمل النقيض، العلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. وذكر في قرة العين أن هذا الحد لأبي بكر الباقلاني، يعني التعريف الذي اعتمده المصنف معرفة المعلوم على ما هو به الواقع، هو الذي قرره أبو بكر الباقلاني وهو معروف، وتبعه المصنف واعترض بأن فيه دورا، واعترض بأن فيه دورا، لأن المعلوم مشتق من العلم، المعلوم مشتق من العلم، فكيف تعرف المعلوم وأنت لا تعرف العلم، أنت لا تعرف مشتق منه؟ فكيف يقال العلم معرفة المعلوم؟ المعلوم اسم مفعول مشتق من المصدر الذي هو العلم، فكيف يعرف المصدر بمعرفة بعض مشتقاته؟ فالذي لا يعرف الأصل لا يعرف الفرع. يقول: اعترض بأن فيه دورا، لأن المعلوم مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم. إيش معنى الدور؟ الدور هو إيش؟ لا، الدور شيء والتسلسل شيء آخر. نعم، طيب صحيح أخونا. نعم، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، دور ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، يعني في مثل قول الشاعر: لولا مشيبي ما جفا، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. إيش السبب؟ نعم، هل السبب أنه جفاه لأنه شاب، أو السبب أنه شاب لأنه جفاه؟ نعم نعم، هذا دور، هذا دور. ويقول العلماء في الفرائض في مسائل الغرق والهدم أن كل واحد يرث من الآخر من تلاد ماله، لا مما ورثه منه، لأنه يلزم عليه الدور، لأنه ما تنتهي المسألة أبدا. فيرث كل واحد من الثاني من تلاد ماله، من ماله القديم قبل الوفاة، لا مما ورثه منه دفعا للدور. وهذا مر بكم، ولا أريد أن أطيل في مثل هذا التفصيل، لأن أكثر الحاضرين قد يشق عليهم فهم مثل هذا الكلام. وجاءت تنبيهات كثيرة على أن مستوى بعض الأخوان أقل من مستوى الكتاب، لكن تكون هذه توطئة لقراءته مرة ثانية ومراجعة شروحه فيفهم بإذن الله. وإن كان في الحضور يعني من يستحق الزيادة في البسط والتفصيل، لكن نقتصر مثل هذا على قدر الحاجة. كيف يلزم الدور على تعريف المؤلف؟ العلم معرفة المعلوم، تصوير ذلك. نعم، قالوا المعلوم مشتق من العلم، فكيف تعرف الفرق وأنت لا تعرف الأصل؟ نعم، العلم معرفة المعلوم. لو أردنا أن نقرر نختار أي مسألة من المسائل العلمية، نعم، نقول وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، هذا علم ولا معلوم؟ نعم نعم معلوم. ومعرفة هذا الحكم علم، معرفة هذا الحكم علم، والحكم معلوم، حكم المسألة معلوم، ومعرفة هذا الحكم علم. كيف نعرف المعلوم ونحن لا نعرف العلم؟ هنا قالوا لأنه يلزم عليه الدور. لكن بأسلوب مبسط جدا نقول أن المعلوم لا شك أنه مشتق من العلم، لكن العلم بجملته يشتمل على معلومات كثيرة، العلم إجمالا يشتمل على معلومات كثيرة. هذا الكتاب مثلا علم، وفي هذا الكتاب الذي هو بمجموعه علم فيه معلومات كثيرة، فمعرفة هذه المعلومات تدريجيا إذا اكتملت صارت علما. والأصل الذي يشتق منه هذه الجزئيات وهذه المسائل العلم، علم الأصول أو علم الفقه أو علم الفرائض أو علم الفقه أو الحديث ما أشبه ذلك، هو عبارة عن مسائل تجتمع وتكتمل شيئا فشيئا حتى تصير علما. وهذا شيء ملاحظ في المحسوسات، هذا شيء ملاحظ في المحسوسات. فالمادة التي تتركب من مجموعة جزئيات لا تسمى مادة إلا إذا اكتملت هذه الجزئيات. فإذا أحضرت الماء، نعم، وأحضرت معه غليت هذا الماء وضعت فيه شيء من السكر والشاي صار شاي، فبمجموع هذه الأمور يصير شيئا، وبمجموع المسائل يصير علما، بمجموع هذه المعلومات يصير علما. وإذا فسر المعلوم بأنه ما من شأنه أن يعلم انتفى الدور. وقولهم انتقد أيضا بأن قوله على ما هو به في الواقع قدر زائد في الحد، على ما هو به في الواقع لا يحتاج إليه، لأن المعلوم لا يستحق أن يكون معلوما إلا إذا كان على ما هو به في الواقع. إذا خالف الواقع هل يستحق أن يسمى معلوم؟ لا يستحق. إذن على ما هو به في الواقع قدر زائد في الحد، والحدود ينبغي أن تكون مع كونها جامعة مانعة أن تكون إيش؟ مختصرة. لكن هم لا يأبون في التعاريف والحدود التصريح بما هو مجرد توضيح، إذا لم يترتب عليه تطويل للحد، فليكن هذا ما هو تصريح بما هو مجرد توضيح ولا مانع منه. قول معرفة المعلوم يخرج عدم المعرفة والجهل بقسميه، وعلى ما هو به يخرج الجهل المركب على ما سيأتي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. العلم كما هو مصدر علم يعلم علما، والجهل أيضا مصدر جهل يجهل جهلا وجهالة. يقول: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء إدراكه. يقول الدمياطي في شرح
أو في أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.